Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 12 من شهر 11 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الآلية الثلاثية تعلن الدعوة إلى محادثات خلال الأيام المقبلة، ووجدي صالح يتهم قوى التسوية بالسعي لشرعنة الانقلاب. مقتل وإصابة 30 شخص في اشتباكات قبلية بوسط دارفور، ومقتل مزارع وجندي في حدثين منفصلين بغرب ووسط دارفور. ترتيبات لمصالحات ووثيقة جديدة للتعايش السلمي بإقليم النيل الأزرق، ومحللون سياسيون يعتبرون إعفاء رئيس لجنة استئناف إزالة التمكين بداية لتصحيح الأوضاع. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يصل السودان الأحد، ومنظمات حقوقية تطالب خبراء الأمم المتحدة بالتدخل في قضية حسام الصياد ورفاقه. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت الآلية الثلاثية الدعوة إلى محادثات غير مباشرة ومباشرة خلال الأيام القليلة المقبلة لتحويل التفاهمات إلى اتفاق قابل للتنفيذ على أساس مسودة الدستور الانتقالي لنقابة المحامين، وطالبت في بيان مشترك المدنيين بقبول بنود المكون العسكري بالنسبة للمرحلة الانتقالية. وأوضحت أن المكون العسكري لا يريد تدخل مدنيين غير منتخبين في شؤون الجيش خلال الفترة الانتقالية، وطالبت الآلية الثلاثية المكون العسكري بدعم مسودة الدستور بشكل موحد، وأشارت إلى وجود قضايا أساسية تحتاج إلى حل مثل العدالة الانتقالية، وأكدت ضرورة تشكيل الحكومة الانتقالية على أساس الكفاءة لا أساس الانتماءات الحزبية والمحاصصات. أهم وجدي صالح القيادي في الحرية والتغيير ما وصفهم بقوى التسوية المحلية والخارجية بالسعي لشرعنة الانقلاب، ومكافأة قائد الانقلاب بمنصب القائد العام للقوات المسلحة بدلا من محاكمته أسوة بمدبري انقلاب 89 1900. وقال وجدي في رسالة من محبسه بمناسبة اكتمال 30 يوم مخاطبا السلطة: لن تفلتوا من أي جريمة ارتكبتموها في حق أبناء شعبنا، ودعا الثوار للتماسك بإسقاط الانقلاب عبر الإرادة الشعبية وعدم الانشغال بالحلول الزائفة والمساهمة في توحيد قوى الثورة في أوسع جبهة لتحقيق النصر. قال ماهر أبو الجوخ الصحفي والمحلل السياسي أن إعفاء رئيس لجنة الاستئنافات وتعيين عضو مجلس السيادة الطاهر حجر خلفا له يعتبر بداية لتصحيح الأوضاع، مشير إلى أن الطاهر حجر وحركته جزء من الحرية والتغيير. وأشار ماهر إلى مشكلة قانونية متوقعة فيما يختص بالتعامل مع القرارات السابقة من دائرة الطعون القانونية في المحكمة العليا التي أصدرها أبو سبيحة، موضحا أن قرارات الدائرة تجاوزت طريقة التقاضي المرتبطة بالاستئناف وأصدرت أوامر مباشرة. وتوقع ماهر التعامل مع قرارات أبو سبيحة بخيارين: أما إصدار قرار سياسي بتجميد القرار لحين الفصل فيها بشكل قانوني، والخيار الثاني إحالة قرار التجميد إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها، وذلك بعد تشكيلها. كشفت حكومة إقليم النيل الأزرق عن ترتيبات للمصالحات وطرح وثيقة للتعايش السلمي للقيادات الاجتماعية بالإقليم بوساطة حكومية. وأكد عز الدين آدم سليمان رئيس لجنة الطوارئ ومدير وزارة الرعاية الاجتماعية لراديو دبنجا استئناف الدراسة في مدارس الدمازين والرصيرس يوم الأحد بنظام الدوامين، وقال أن أبناء النازحين سيتم استيعابهم في أقرب مدرسة مجاورة على أن تعمل المدارس بنظام الدوامين. وأشار إلى اتخاذ قرارا بإرجاع عودة النازحين إلى حين التأكد من استقرار الأوضاع الأمنية، مؤكد أن العودة طوعية وليست جبرية. وأضاف في هذا الخصوص:
العملية الدراسية من الأحد مفروض تبدأ 13 نوفمبر، مفروض تبدأ. حتى النازحين الموجودين داخل هذه المدارس بالنسبة للطلاب يتم استيعابهم في أقرب مدرسة مجاورة للطلاب أو بالقرب من المدرسة التي بها ناجحين، وتعمل هذه المدرسة بنظام الدوامين.
أعرب مواطنون من المدينة 10 بإقليم النيل الأزرق عن استيائهم لعدم مخاطبة حاكم الإقليم للمواطنين خلال زيارته يوم الأربعاء. وقال أحد المواطنين لراديو دبنغا أن زيارة الحاكم والوفد المرافق له لم تستغرق أكثر من ساعة، يرافقه قائد الفرقة وعدد من المسؤولين، وأشار إلى أنهم كانوا ينتظرون كلمة من حاكم الإقليم للإجابة على تساؤلاتهم. وأضاف في هذا الخصوص:
مع هذا الفرقة بالرغم أنه هو أساس أدو معلومة بأنه المواطن هنا أخذ الحاجة الحاصل في المنطقة، وما حصل إفادة بأنه شنو الحاكم نوع قدر قال أي حاجة بالنسبة للمواطن عشرة لحد ما طلع. وهذا اللي يتكلم الشباب يتكلموا وقائد الفرقة يتكلم، هذا هو ده ما يقدر يتكلم. ما عد أي فهم بأنه هو يعرف نفسه بأن أنا كده 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 حاصل مني كده كده بس كده ما شاء وسكت.
أعلن والي وسط دارفور سعد آدم بابكر إرسال عربات مقاتلة وإصدار قرار يمنع الاحتشاد القبلي في منطقة تكتكة بمحلية وادي صالح بعد الاشتباكات القبلية التي راح ضحيتها 18 قتيلا و15 جريحا. وقال والي الولاية في تصريح صحفي أن الأحداث تصاعدت سريعا بعد تعدي جماعات النهب المسلح على شخص ونهب دراجته النارية وقتل مواطن آخر يوم الأربعاء. وأوضح أنه عندما تتبع ذوي القتيل الأثر أوصلهم إلى دامرة، وأثناء اجتماع لجنة السلم والمصالحات هجمت المجموعة الأخرى على الاجتماع مما أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 30 شخص. وأشار إلى إرسال قائد قوات الدعم السريع اللواء علي يعقوب جبريل لخوض حوار مع الأطراف المتنازعة للوصول إلى صلح يرضي جميع الأطراف. قتل المزارع الصادق إبراهيم يحيى بوش 35 سنة طعنا بالسكين على يد راعي داخل مزرعته في منطقة كرنجا بولاية غرب دارفور يوم الجمعة. وقال مواطن من المنطقة لراديو دبنغا أن الحادث وقع على خلفية إصرار الراعي على إدخال إبله في مزرعة الصادق، وعندما قاوم ذلك سدد له الطعنة قاتلة نقل بسببها إلى مستشفى سرف عمره. وأشار إلى تحويله لمستشفى زالينجي ولكنه فارق الحياة في الطريق ونواه إلى إعادة الجثمان إلى سرف عمره ومواراته هناك. توفى أحد أفراد القوة المشتركة المسؤولة عن حماية الموسم الزراعي متأثرا بإصابته بعيارين ناريين في البطن في قرية كلكل محلية إبطة بولاية وسط دارفور. وقال أن الجندي محمد حسين 25 سنة يتبع لقوات الدعم السريع نقل إلى مستشفى سرف عمره في حالة متأخرة ثم فارق الحياة بعد لحظات من وصوله المستشفى. وأوضح أن بعض رفاقه أكدوا أنه أصيب بسلاحه الشخصي أثناء تنظيفه. يصل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى السودان يوم الأحد في أول زيارة رسمية منذ توليه منصبه كمفوض لحقوق الإنسان، وتبدأ الزيارة في 13 نوفمبر وحتى 16 منه بحسب تعميم صحفي صادر عن مكتب المفوض السامي. ومن المقرر أن يلتقي المفوض السامي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان وعدد من كبار المسؤولين السودانيين، كما سيلتقي بممثل المفوضية القومية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني ومجموعات النساء والشباب وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. ويتضمن برنامج زيارته مدينة الفاجر بولاية شمال دارفور للقاء مسؤولين بحكومة الإقليم وممثلين عن النازحين ومنظمات المجتمع المدني. ناشدت منظمة ريدريس ومبادرة مفقود ومركز المحامين السودانيين للعون القانوني خبراء الأمم المتحدة للتدخل في قضية 8 نشطاء سودانيين تم اعتقالهم فيما يتعلق بمقتل أحد أفراد الجيش السوداني. وأشارت المنظمات في مذكرة إلى تعرضهم جميعا للتعذيب في إشارة لقضية حسام الصياد ورفاقه المتهمين بقتل رقيب الاستخبارات. وطالبت المنظمات مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب وفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي وخبراء آخرين بالأمم المتحدة إلى دعوة السلطات السودانية لتوفير ضمانات واتخاذ خطوات فورية لمنع التعذيب أو سوء معاملة المعتقلين الثمانية وضمان إجراءات لتحقيق فعال ونزيه حول ظروف اعتقالهم واحتجازهم دون أي تأخير وتوفير ضمانات واستبعاد أي دلائل يتم الحصول عليها بواسطة التعذيب. أعلنت لجنة المعلمين الدخول في إضراب عن العمل في الخرطوم والولايات ابتداء من 28 من شهر 11 الجاري احتجاجا على عدم رد الوزارة على مذكرتهم. وقال عضو لجنة المعلمين ياسين حسن عبد الكريم لراديو دبنجا أن اللجنة قدمت في أواسط شهر أكتوبر مذكرة للوزارة باسم أجور المعلمين، طالبت فيها بزيادة الإنفاق على التعليم في الميزانية بنسبة 20% مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 69,000 جنيه، كما طالبت بزيادة البدلات والعلاوات الأخرى وتحسين المعاش بصرف معاش المثل، مبينا أن الوزارة لم ترد حتى الآن على تلك المذكرة. وأضاف لراديو دبنجا:
وضعنا مذكرة، هذه المذكرة سميناها مذكرة أجور المعلمين. أول بند فيها رفع نسبة الصرف على التعليم في الميزانية إلى 20%، زيادة المرتب الأساسي إلى 69 جنيه، زيادة البدلات والعلاوات الأخرى، تحسين المعاش بصرف معاش المسل. هاتين الصد للرد على المذكرة ذاتها، للأسف هم ما ردوا يعني.
أعلن تجمع القوى المدنية والأهلية والسياسية بولاية القضارف رفضه أي الدعوة لتقرير المصير أو الحكم الذاتي، وطالب في بيان الحكومة الاتحادية بالتعامل الحازم مع كافة أشكال الانفلات والدعوات العنصرية والقبلية من أجل الحفاظ على وحدة السودان. وأكد تمسك شعب القضارف بكافة مكوناته على وحدة السودان شعبا وأرضا، وحذر أي جهة أو جماعة أو فرد بالزج بالقضارف في صراعاتها. أكدت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم أنها لم تكن جزء في الاجتماع الذي ذكرت الآلية الثلاثية أنها عقدته مع لجان المقاومة يوم الخميس، ولم تفوض من ينوب عنها لحضوره. وقالت في بيان أن مكاتب اتصال تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم معلومة لدى كل الهيئات الأممية والبعثات والممثليات الدبلوماسية، وتلقت عبرها مجموعة من الدعوات السابقة، ونصحت بعثة اليونيتامس بعدم العمل على شرعنة من ينتحلون صفة تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم من أجل أي مناورات تسوية وإطفاء مشروعية لعملية التسوية الجارية الآن. اعتدى مواطن بالضرب على مدير أراضي كسلة أحمد مبروك 64 سنة بحجة رفض المدير استكمال إجراءات موقع لتعارضه مع قوانين الأراضي، ودوم مبروك بلاغا لدى خصم الشرطة الأوسط بكسلة. من جانبه أدان تجمع الهيئات النقابية بكسلة الاعتداء. من جهتها أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة عمال وموظفي بوزارة البنى التحتية بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد القادم أمام مكتب الوالي المكلف وتسليمه مذكرة منددة بالعنف الموجه ضد الموظفين أثناء عملهم بالمرافق الحكومية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الاستمرار في استخدام الدهس والعودة إلى استخدام السلاح القاتل الجديد. وقالت اللجنة في تقرير ميداني أنها حصرت 56 إصابة في موكب 8 نوفمبر بالخرطوم، من بينها 5 حالات دهس بعربات تتبع للقوات النظامية، وحالة إصابة بطلق ناري متناثر يرجح أنه سلاح خرطوش. وأشار التقرير إلى إصابة برصاص مطاطي، وثلاث حالات إصابة بقنابل صوتية، وحالات إصابة متفرقة في الجسم نتيجة التصويب المباشر لعبوات الغاز المسيل للدموع والتدافع والرشق بالحجارة، وحالات اقتناق. وأشارت إلى حصر 49 إصابة في الخرطوم و7 إصابات في أم نورمان. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. أثار قرار إعادة بعض المتهمين في محاكمة مدبري انقلاب 89 يونيو وعلى رأسهم البشير إلى سجن كوبر بعد ما أمضوا وقتا طويلا بالمشافي. أثار جدل حول ما إذا كان القرار صادر من المحكمة اللي بتنظر في البلاغ أم هو قرار سياسي من قادة الانقلاب تمشيا مع الظروف السياسية التي تمر بها البلاد والبحث عن تسوية سياسية. طبعا وجود المتهمين في البلاغ بالمستشفيات أكيد هو تم بقرار من المحكمة، والطبيعي أن تكون عودتهم إلى السجن كذلك بقرار من المحكمة. في حلقتنا اليوم بنستطلع كل من المحامي المعز حضرة وهو أحد أعضاء هيئة الاتهام في البلاغ، والأستاذ جمال الدين الجيلاني اللي بيتولى الدفاع عن اثنين من المتهمين وهم فيصل مدني مختار وإبراهيم نايل إعدام، عشان نعرف منه يعني ما إذا كان هذا القرار صدر من المحكمة في داخل الجلسة أم لا، وكذلك نعرف منهم هل بالضرورة القرار يصدر أثناء الجلسة أم للقاضي الحق في إصدار هذا القرار سواء كان داخل الجلسة أو خارج الجلسة. مستمعينا الكرام، نبدأ بالأستاذ جمال الدين الجيلاني المحامي وهو بدافع عن المتهمين فيصل مدني مختار وإبراهيم نايل إعدام، نسمع رأيه.
شكرا جزيلا. أنا بمثل اللي هم متهمين إبراهيم نايل إعدام وفيصل مدني مختار، وهم بالضمانة العادية يعني ما محبوسين. وأما فيما يتعلق بالمتهمين اللي يعني موجودين في المشافي بناء على تقارير طبية سمحت بها المحكمة وكذا، يعني لغاية آخر جلسة، الجلسة الأخيرة المنعقدة في يوم 8 والجلسات القبلة ما صدر أي قرار أو أي أمر قضائي بإرجاع المتهمين دل من المشافي. نعم. القرار ده إلا يكون صدر مؤخرا يعني، أو مثلا في ذات اليوم أو بعد يوم 8 يعني يوم 9 أو كذا، أو يوم 8 بعد انقضاء الجلسة قد يصدر قرار بالشكل ده، خاصة وإنه الاتهام في جلسات سابقة يعني طلب مراجعة الأوضاع الصحية للمتهمين الموجودين بالمشافي والتأكد من عدم إمكانية حضورهم للجلسات. طبعا ده من التدابير القضائية المؤقتة اللي بيجوز إنه فيها المحكمة تتخذ فيها أي إجراء يعني من غير ما يكون في جلسة موجودة، يعني بناء على طلبات تقدمت أو بتلقاء نفسها يجوز لها يعني إنه تراجع أي تدبير من التدابير اللي اتخذتها مؤخرا. لكن الجلسة آخر جلسة منعقدة في يوم 8 والجلسة القبلة لم يصدر في المحكمة أي تدبير أو أي قرار صادر منها بإرجاع المتهمين من المشافي للسجن.
أشرت لطلبات قدمت للمحكمة بمراجعة الأوضاع الصحية للمتهمين الموجودين. نعم. من المشافي، شنو المقصود بمراجعة؟ نعم. الأوضاع الصحية؟
والله طبعا ما في تقارير أصلا، تقارير جات من المستشفيات من بعض المتهمين ما بيقدروا يمثلوا أمام المحكمة نسبة لظروفهم الصحية، وجات تقارير بالمعنى ده، ومحامينهم وافقوا على عدم وجودهم، يعني انهم ما عندهم مانع يستمروا في الاجراءات في غيابهم اذا كان ظروفهم الصحيه ما بتقتضي او ما بتسمح، انه يعني نسبه لاعمارهم ولظروفهم المرضيه وكذا ما بتسمح منه يعني يجوا بصوره مستمره للجلسات. فالمحكمه بناء على هذا التقارير وافقت على بقائهم، لكن طبعا استمرت يعني هم تقريبا يعني جلسات كثيره جدا لم يمثلوا امام المحكمه. فالاتهام في بعض الجلسات طلبات زي دي، يعني انه يا اخي المحكمه تراجع التقارير الطبيه واوضاعهم الصحيه، فهل يعني هل يمكن مصولهم للمحكمه يعني تعافوا وتشافوا وممكن يمصلوا للمحكمه او نو؟ فما صدر يعني ما صدر قرار بعد ذاك او ما صدر اي تدبير من المحكمه اثناء الجلسات بانه والله يا اخي المحكمه راجعت التقارير وتبين لها انه يعني المتهمين ديل في امكانيه ممكن انه يمصلوا في المحاكم. يعني هو الغرض مش ارجاعهم الى السجن، الغرض اصلا هو مصولهم في المحكمه. يعني في الوسائط في خبر مشاع زي انه تم ارجاعهم، لكن دي حاجه يعني احنا كمحامين للدفاع وقاعدين نحضر الجلسات، يعني في اخر جلسه من الجلسات اللي كانت منعقده يوم 8 ما صدر تدبير زي ده ولا صدر قرار بالمعنى ده لمراجعه التقارير الطبيه وارجاعهم للسجن لاغراض مصولهم في الجلسات التاليه. يعني
كما ذكرت سابقا الا نعم. ان الامر هذا جائز للمحكمه ان تتخذه حتى خارج اطار الجلسات.
اكيد ما هو تدبير قضائي، يعني من التدابير القضائيه ومن القرارات اللي بيجوز انه المحكمه تراجعها في اي لحظه متى ما ارتأت انه هي راجعت التقارير الطبيه واتضح لها تماما انه يعني ما في حاجه بتمنع مصولهم امام المحكمه او ارجاعهم للسجن. دي تقديرات بتقدر المحكمه، هي سلطه تقديريه للمحكمه.
استاذ مستمعينا الكرام، كما ذكرنا في المقدمة أيضا تحدثنا إلى المحامي المعز حضرة، وهو أحد أعضاء هيئة الاتهام في بلاق مدبري انقلاب 89 يونيو، واللي على رأسهم البشير. وزي ما ذكرنا في المقدمة أنه صدر قرار بعودة بعض المتهمين اللي كانوا في المشافي إلى السجن. هذا القرار أثار جدل حول ما إذا كان هو قرار صادر من القضاء أو قرار سياسي. اسمع للمعز حضرة المحامي عضو هيئة الاتهام عشان نعرف منه هل هذا القرار يعني صدر في جلسة من جلسات المحاكمة، أم أن للقاضي الحق أن يصدر هذا القرار سواء كان في الجلسة أو خارج إطار الجلسة. نستمع للأستاذ المعز حضرة.
السلام عليكم كل مستمعي ومشاهدي دبنجة. القرار الذي صدر بالأمس فيما يتعلق بإرجاع المخلوع ومعه إلى سجن كوبر بعد أن كانوا في المستشفيات الخاصة، هو ده طبعا قرار صحيح ووافق صحيح القانون، لأنه أصلا المتهمين مكانهم السجن، يعني ده مكانهم الطبيعي لأنه هم متهمين في بلاق لا توجد فيه خروج بالضمانة، وهم أكثر من كم 20 متهم موجودين في سجن كوبر. ده كان الشيء الطبيعي قبل انقلاب 25 أكتوبر. أما بعد الانقلاب فحدث نوع من التماهي يبدو بين الانقلابيين الجدد والانقلابيين القدامى، فتم السماح للمخلوع وعدد من المتهمين معه من أمثال البكري نائب الرئيس السابق عبد الرحيم محمد حسين بالخروج إلى مستشفى علياء في القوات المسلحة، هنالك آخرين متهمين أيضا في مستشفيات خارجية، وهنالك متهم مثل المتهم عبد الرحمن سمح له بالعلاج خارج السودان. حقيقة نحن كهيئة اتهام طالبنا عدة مرات بإرجاع المتهمين إلى سجن كوبر بحضورهم للجلسات، بأنه حتى لو هنالك تقارير طبية بتقول أنهم هم مريضين يجب أنه يكون في لجنة من الغنسون الطبي وليس من طبيب فرد. يعني الرئيس المخلوع كان هنالك التقرير يأتي من طبيبه الخاص السابق عندما كان على رأس الدولة، وإحنا شككنا في هذه التقارير وطالبنا برفضها، ولكن للأسف الشديد المحكمة يعني ما استجابت لطلباتنا. وفي الجلسة الأخيرة في الثلاثاء الماضية لم يكن هنالك لدينا طلب فيما يتعلق بإرجاع هؤلاء المتهمين إلى السجن، ويبدو أن هذا القرار قد اتخذ بالأمس يعني ونفذ بالأمس، والقاضي طبعا من حقه أن يطلب ملف أي دعوة ويصدر فيها يعني الأوامر التي تتعلق بالتجديد للمتهمين أو بغاهم في السجن أو بغاهم في المستشفى. دي من سلطة القاضي، يمكن أن يعني يقوم بإصدار مثل هذه الأوامر والجلسة غير منعقدة. فما حدث بقرار بالأمس هو تصحيح، هو قرار صحيح وكما ذكرت وتم وفقا للقانون، وده تصحيح لخطأ وقعت في المحكمة وقعت في سلطات السجون، إنه سمحت لهؤلاء المتهمين بالبغاء خارج سور سجن كوبر بناء على تقارير شخصية من أطباء ومشخصين، وده خطأ لأنه من يغرر ذلك يجب أن يكون هنالك كوميسيون طبي يحدد هذا الأمر. هذا من جهة. في السابق حسب لوائح السجون عندما كان المخلوع على رأس هذه الدولة كان يمنع المعارضين السياسيين المحتقلين في العلاج عند أطبائهم الخاصين أو في المستشفيات الخاصة. أنا أتذكر علي محمود حسنين، فاروق أبو عيسى، أمين مكي، كانوا أقصى ما يمكن أن يسمحوا لنا به هو علاجهم في مستشفى الشرطة أو مستشفى الأمل الخاص بالأمن، وبالتالي خروج هؤلاء المتهمين للعلاج في مستشفيات خاصة مخالف للوائح السجن، مخالف للقانون. وأنا أعتقد ما حدث بالأمس هو قرار صحيح إن صدر من القاضي، أما إذا كان هنالك يعني جهات أخرى غير القاضي هي من قامت بإبغائه ابتداء خارج السجن في المستشفى والآن عادته مرة أخرى فهذا تدخل سافر في القضاء ويجب أن يكون مرفوضا، رغم أن القرار هو في حد ذاته قرار صحيح يرجعه إلى السجن، ده مكانه الطبيعي أن يكون قاعد مع المتهمين الآخرين الماثلين معهم في نفس البلاغ بتاع تقويض النظام الدستوري، لأنه وفقا لمبدأ المساواة يجب أن يتساوى الجميع، متهمين أيا كان مركزهم القانوني يجب أن يتساووا ويكونون جالسين في مكان واحد محدد. فعموما إحنا بنفتكر ده قرار صحيح، المتهم يجب أن يبقى في السجن لحين انتهاء محاكمته، ونتمنى أن يكون القرار صدر من القاضي ولا يكون صدر من جهات أخرى لا علاقة لها بالقضاء، لأن هذا يعني يجعل هذا أن هناك جهات تتدخل في عمل القضاء. شكرا.
مستمعينا الكرام، بحديث الأستاذ المعز حضرة عضو هيئة الاتحاد في محاكمة مدبري انقلاب 89 يونيو، بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أنا بشكر الأستاذ جمال الدين الجيلاني المحامي وكذلك الأستاذ المعز حضرة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى. لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، مرحب بكم في برنامجكم جولة الولايات، والذي خصصناها لقضيتين مهمتين أرخت مجتمع مدينة الفاشر بولا شمال دارفور. القضية الأولى ارتفاع الكبير للرسوم الدراسية ولطلاب مراحل الثانوي والأساسي. استطلعنا فيها بعض أولياء أمور الطلاب، تعرفنا على الأثر المادي والنفسي لهذه الزيادة. والقضية الثانية خصصناها لظاهرة الكبيرة لتشرد الفتيات وبرضو أرخت مجتمع مدينة الفاشر. استمعنا فيها للباحث الاجتماعي عبد الرحمن عباس محمد علي، وقفنا وعرفنا دور وزارة الرعاية في حل قضية تشرد الفتيات. نبدأ أولا نسمع إلى ولي الأمر عثمان غبوش حول الزيادة الكبيرة في الرسوم الدراسية لطلاب مدينة الفاشر والأثر النفسي بالنسبة للزيادة دي للأسر.
ولأمر لعدد من التلاميذ والطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، نحن هذا العام تفاجأنا بزيادة مهولة جدا في الرسوم الدراسية، وهي زيادة غير مبررة على الإطلاق، لأنه المبالغ طائلة وبحجم كبير جدا، يعني أقلها في حدود 70,000. هي يعني صعبة جدا على أولياء الأمور في ظل الظروف الاقتصادية الحاصلة دي. يمكن أي زول عنده أكثر من طالب أو تلميذ ما حيقدر يقريب في ظل الظروف الماشية دي، والرسوم الدراسية الباهظة يعني هي رسوم ما واضحة وما مبررة، لأنه بتلقى في الميزانيات بيقول لك دارين يبنوا بها فصول، ودي من مهام وزارة التربية والتعليم، هي المفروض تقوم بالدور ده. وبالتالي دفع أي رسوم بهذا الحجم ولهذا القدر هي مساعدة على وزارة التربية أنها تتنصل من مهامها وأداء واجباتها، وبالتالي توفير هذه الرسوم يعني في ظل الظروف الحالية بضع ولي الأمر أمام أمر واقع، أنه إما أن يشوف شغل آخر يشتغل يوفر هذا المبلغ يقربه وأطفاله، أو يطلع الأطفال ديل من المدارس ويكون ضحى بمستقبلهم التعليمي بسبب هذه الرسوم الباهظة. نحن بنناشد من هذا المقام الحكومة إنها تتدخل في تخفيف الرسوم دي على أولياء الأمور، لأنه والله الوضع صعب جدا، والإنسان ما قادر يوفر حتى لقمة العيش لهؤلاء الصغار، نهيك عن أنه يوفر الرسوم العالية والضاغطة عليه. وبالتالي هذه الرسوم توفيرها بيكون مسألة بتاعت انتحار بالمعنى الواضح، يعني أنك توفر هذا المبلغ في ظل الظروف الحالية دي وفي انعدام فرص العمل في السوق وفي أي موقع تاني، بيكون هو مسألة بتاعت تضحية بكل شيء عندك. فنحن بنناشد المسؤولين إنهم بالضرورة يقيفوا مع يراعوا حالة المواطن المغلوب على أمره وللأمر اللي بيعاني من الظروف الاقتصادية الضاغطة والطاحنة، بدل ما يزيد له العبء يحاول يخففوا عنه شوية حتى ولو يقللوا هذه الرسوم إلى أدنى درجة.
شكرا عثمان غبوش. وننتقل إلى سلام محمد حسين، رأيك شنو في زيادة الكبيرة الرسوم الدراسية وأثر ذاته النفسي أو المادي بالنسبة لك أنت كولي أمر؟
شخص سواك في وزارة التربية في الصناعية شغال معهم 13 سنة. مرتبي كان من 1000 جنيه، كان 1200 جنيه، كويس 1200 جنيه، ما زادوا لي إلا في زمن ثورة شاب ده، ثورة الحصة ده، كويس زادوا لي ل 25000 حصة، كويس 25000 كان جاب لي اختلاف مع المرة، كان على 1200 جنيه، كويس لما ندفع رسوم المدارس نمشي البيت نمشي ب 150 جنيه. عندي بقرو 11، حس في واحدين خلوا الجامعة ذاته، كويس موحدين في الثانوي مش داد، أنا ما قادر أدفع رسوم ذاته خلوا المدرسة، كويس بعد ذاك يهوم متهمل. عندنا مدير اسمه عبد الله عقيد جزاه الله خير إحسان، سنويا بكتب لي خطاب للمدارس، نشيل الخطاب نشيل الجواب ده عشان نودي لجزء من المدارس، في مدارس مشكورين بحاولوا بيتماشوا معي، وفي مدارس بقول لي يعني احنا ما عارفين كلام زي ده، الشغل ده عملوه مجلس العباء احنا ما عارفين يا اخوان، انهم سواقين في وزاره التربيه المفروض تشيلوا مننا نص، بقول لي لا بقول لي انهم زادوا ظروف المدرسه كده، وفي فصول دايرين يبنون وفي فصول بتاعات، يا اخوان احنا جزء لا نتجزأ منكم، كويس بعد ذاك مشكورين. كان في ناس مدرسة جوجو جوجو في واد اسمه أستاذ عدم صالح جزاه الله خير وإحسان، السنة الفات عندي أربع أولاد والله مشكور، شال مني بتاع الولدين، وكان قروش لما جينا الامتحانات دارين بتاعات قام طرد الأولاد، أنا جيت اتكلمت معهم يا أخوان أنا زود ظرفي صعب وزود سواق كويس ومرتبي ما بقدين، أطفالي دي بياكلوا من المرتب بتاعي ده ولا ندفع رسوم، ما شحت شيء ده من السوق الكبير في سواق مواصلات جزاهم الله خير إحسان، عندك ناصر بوكو في جماد العمولي مساهمة دفعت لدي لك رسوم، انتهنوا لما في جزء المشهد ده قلت لهم يمشوا قال هم ما بنتوا، أنا والله يا أخي الرسوم الحصة ده ما نقدر حتى نأكل الليال، ما ظروف الصعب ده ما قادر نأكل الليال ولا قادر أدفع رسوم مدارس، كويس لسه طبعا ما رسلوا لنا للوبحات عشان نمشوا، كويس لكن لو أسوا عصانا فردوا رسوم المدارس بقولوا قال لي أدفع لهم 50 كاش، الخمسين كاش أنا حتى ده هو صرفته ده حتى ده هو في جيبي ده في 25000، 25 ده حتى في خلال الأيام ده عليال للجعانين نأكل عليال ولا نخلي للرسوم وما عنده أي شغل تاني.
نطلق للقضية الثانية حول ظاهرة تشرد الفتيات ونستمع إلى الباحث الاجتماعي عبد الرحمن عباس، نقف على دور الرعاية الاجتماعية بولاية شمال دارفور في معالجة ظاهرة تشرد الفتيات.
طبعا بالنسبة لقضايا الأطفال أو قضايا التشرد عموما هي ظاهرة اجتماعية يعني بتفرز أفرزتها عوامل كثيرة جدا جدا، اللي هو من ضمنها ممكن يكون ظروف اقتصادية، ظروف اجتماعية تانية عدت بأنه الأطفال ديل يعني يمشوا للشارع ويكونوا قاعدين في الشارع، فالدار الأساسي الحاجة الأساسي بالنسبة له شغل بتاع الأطفال يعني لحمايتهم. الحماية هنا بتبقى كيف؟ بتبقى أنه الأطفال ديل يعني بدل ما يكونوا في السوق يكونوا متشردين ببيتوا في الشوارع في الأزقة، هيكون معوين في الدار دي ويعتبرهم زي وزي المنزل أو زي وزي البيت بالنسبة لهم، بيمثل حامية بالنسبة لهم. فالآن نحن بنتحدث عن الطفلات لأن الدار الآن مخصصة فقط للطفلات البنات، أما دار الأولاد لسه في حيز التشييد في قطاع بتاعة أبشوك. القوة الاستيعابية بالنسبة للدار يعني الدار دي بيستوعب كميات كبيرة جدا جدا في البداية الأولى لما فتحنا الدار كان وصلوا لحدي كانت 18، لكن بفضل الله يعني لم شمل عدد مقدر اللي هو حوالي 11 طفلة تمت دمجهم الأسري وعمل لهم دعم اجتماعي دعم نفسي واجتماعي للأسرة ومنسجمين مع الأسرة، يعني ده غير التائهين اللي بيجوا بيكون ببيته بيتم لهم يوم يومين ثلاثة بنستفسره بنلقوا مع الأسرهم بنلقوا أسرهم وبعد ذاك يعني بنعمله تخصي كامل وبنعمله زيارة للمنزل بنشوف المشاكل أساسا أدت إلى أن الطفل ده تكون خارج البيت. بنظلل المشاكل دي, بنظلل الصيام. يعني دائما أن ترك الحوار مع الأسرة ذاتها, ده من جانب. الجانب الثاني إنه بشوف إنه الطفل ده لما ينشأ في البيت بيكون بنشأ مع أقرانه مع أصحابه, بنشأ مع بيت في البيت دائما. لما يكون نشأته في مؤسسة الرعاية أو الدور الإيوائية, يعني بتكون بينقص بعد الحنات الحاجات المتألق بالحنان, يعني ممكن يلقى رعاية كاملة, ترفيه كامل, ممكن ما يحتاج لهاي, لكن بيقل يعني ما بيلقى جانب بتاع الحنان ده بيلقاه في البيت دائما. فكمية الفترة الزمنية الطفل بيكون قاعد معانا في الدار ده, نحن بنشتغل منها فيها بجوانب, بنحرص على انه الطفل ده مهما يكلف الامر يشوف انه البيت ده ارحم له من غالبية العظمى. بالنسبة للفتيات اللي بنات اللي في وضعية الشارع, يعني من الجارة نيالة, ونيالة هي انا نعتبر انه يعني ثلاثة ارباع اللي موجودات في تائهات اثنين, يعني من خارج الولاية اللي هو من في واحدة من خرطوم والتانية من الرحل. أصلا الدخ جو بيننا وبين الأسرة اللي مرق منها الطفل دي, فنحن بنورم من السن القانوني بالنسبة للطفل ذاته لحد 17 سنة, فعشان بعد ذاك التعامل بتاع يكون للطفل حتى لو ظهرت له علامات أو ظهر له العلامات الفسيولوجية اللي بتظهر للأطفال ديل في مرحلة البلوغ وغيرها, برضو يعتبروا أطفال ما لم يصلوا 18 سنة, عشان بعد ذاك الأسرة ما يشوف إنه الطفل ده خلاص عمره بقت 15 16, معناه خلاص بقت زول يعني سوي, لأنه العمر نحن نتحدد بالعقل, سن العقل اللي هو فوق 18 سنة. فمن جانب تاني أنا بناشد المجتمع عموما إنه قضية التشرد دي هي قضية يعني قضية اجتماعية, ما قضية سياسية, قضية اجتماعية بتخدم أو نابع من مجتمع جوا. فنابع من مجتمع جوا دي في مسيدين عليها بعض المتشردين الكبار, فهم عملوا زعامة أو عملوا نظام تسيد أو زعامة على الأطفال الصغار ديل. فبستحضر إنه في الأسبوع الفات يعني يوم الاثنين المضى أو يوم من يوم البرامج يوم الاثنين, لكن اتعزمت كان في يوم الأربعاء, يوم الأربعاء والخميس الصباح جو اقتحموا مجموعة من المتشردين ديل, أو يعتبر نقدر نقول هسي هم ذاته يعني متشردين الكبار, جو اقتحموا الدار بحكم إنهم يا أخي دارين البنات ديل ما يكون قاعدين في الدار, يكون قاعدين معهم في السوق. والمهم قدرنا يعني حوينا الموقف, اتصلنا بناس وحدة حماية الأسرة والطفل وقطر خيرهم جونا, وجو لما لقوهم جوا هم متلبسين ذات وقبضوهم ودوهم, فتحنا لهم بلاغ في القسم الأوسط وعملنا التحريات, ولسه الإجراء جاري يعني ما افتوا فيه لكن لسه جاري. فنحن بنناشد المسؤولين والمجتمع والمسؤول من المتشردين عموما القطاع بتاع الرعاية الاجتماعية, وهو السلطة المعنية بالظواهر الاجتماعية اللي بتحصل في المجتمع دي, على أساس إنه يشوف له حلول, وحتى لو الإنسان المتشرد ذاته لو بقى كبير عنده حلول برضو, عنده له برنامج لكن بيختلف من برنامج الأطفال, عشان بعد ذاك يكون خلاص يكون المجتمع أو المدينة خالية من ظاهرة بتاع التشرد والظاهرة بتاع
حسن الاستماع. وإلى لقاء في حلقة جديدة من جولة الولايات
قضايا الشباب. Thank you. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج قضايا شباب. في حلقة اليوم حنتناول موضوع أصبح يؤرق كثير من الأسر السودانية وأصبح أزمة حقيقية بتواجه الشاب والشابة السودانية، موضوع عزوف الشباب عن الزواج. حنسمع آراء الشباب وحنشوفهم قالوا شنو عن الظاهرة الخطيرة والأزمة اللي أصبحت في كل بيت سوداني. في المساحة الجاية حنسمع منهم عن الأسباب أصبح الموضوع ده أزمة حقيقية بتواجه الشاب السوداني.
علي السيد علي، السبب اللي هو معظم الناس انا اتخيله ما انا بس ده اول سبب فممكن يكون مشترك اللي هو السبب المادي. نمرة 2 باختصار السبب بتاع المشاكل او بتاعت التجارب القاعدة قدامنا، برضو الكمية بتاعت المشاكل الارغام اللي كانت طلعت في الفترة اللي فاتت في الميديا وفي الجرائد وفي غيره بتاعنا، الكمية الزيجات اللي وصلت المحاكم الغير الكمية من الاستكاكات اللي حصلت. لكن برضو ده الهم المادي لأنه بيتحكم في أي حاجة، حتى في المشاكل في المزاج في غيره في المزاج العام في مزاجك انت الخاص. في السبب الثاني الثالث ممكن يكون الرهبة أو المسؤولية ذاتها، يعني ما موضوع أنه أنا أكون ملتزم أنا شخصيا عدو الالتزام، ما بحب الالتزام يعني، أو الالتزام رابط نفسك بتاسكات معينة ولا غيره، يعني الشغل ده لو ما أكل عيش وأنا برضو جزء منه حابيه وما بقدر أقعد من غير شغل بكره الالتزام خالص يعني حتى مع الشغل ذات. فده واحد من الأسباب. دي ثلاثة أسباب، في أسباب ممكن يكون ما مستحضرها لأنه بصراحة فاجأتني، لكن ده الأساسي. لكن المادي ده مشترك بيننا كلنا يتخيله.
أفراح خليل عباس، أستاذة أي معلمة. يعني الأسباب العزوفة طبعا السبب الاقتصادي ده ما معروف عندنا كلنا، يعني دي حاجة مفروض منها. لكن الأسباب الثانية الضغط النفسي اللي نحن هسه عايشينه، الضغط الهرومنا من المسؤوليات أو طريقة التربية الأصل ربونا بها، نحن يعني بقينا ما قادرين إنه نتحمل مسؤوليات إنه زول يتزوج ويجيب أولاد ويربي، طريقة التربية كيف يعني هسي فهم الشباب الحالي عنده داير تغيير من الكل، فما بيقدر يخش في تجارب في ظل التغيير. وهسي نحن بحسين عن التغيير عن انه نمني حياة جديدة واواوا، فما قادرين نخط تجارب خصوصا تجارب زواج في فترة زي دي، يعني دي فترة صعبة حاليا. والشيء الثاني في حياتي يعني زول بتزوج عشان يكون مستقر نفسي واواوا، في جزء كبير لاقي الاستقرار ده يعني بدون زواج، يعني بصراحة لاقي بدون زواج فما يعني طيب الزواج ليه؟ يعني هو أنا لاقي استقرار نفسي، عندي علاقة مع زول، عندي علاقة مع زول متفقين مستقرين نفسيا، واو بنعمل حاجاتنا اللي احنا عايزينها واو، الكلام ده كله بدون رابط قوي شديد أو بدون التزام قوي شديد بيناتنا، يعني يا زول يعني علاقة مريحة أو علاقة مرنة، فبتخلي الناس كلها يعني تكون موقفة الحياة مبدئيا. يمكن يفكروا في الزواج بعد ما يصلوا عمر انه 40 انه لازم يجيبوا اولاد لواوا، لكن في فترة حقت الشباب حاليا هي جزء اقتصاد وجزء اللي هو يعني هروب من الالتزام التغيير اللي عايزين يعملوا والكلام اللي قلته ده كله. طبعا الحلول الحل انه تغيير، بس يحصل تغيير انه نغير الفكرة حقت انه الزواج اللي هو بيت مشاكل شفع واو تغيير اقتصادي، تغيير في التربية، تغيير في المفاهيم اللي عندنا رابطين لنا احنا بالزواج، احنا لانه عشنا في زمن صعب شديد وعشنا في طريقة تربيتنا ذاته كانت صعبة في الحوش الكبير واو التفاصيل دي كلها. فلو دي كلها الحياة دي لو ما تغيرت الشباب ده ما حيكون متجه نحو الزواج، يعني بالاتجاه الصحيح، او ما يكون متحمسين لفكرة الزواج شديد. شكرا.
مساء الخير، نسيب الطيب، معلمة المرحلة الثانوية. الموضوع بتاع الزواج ده لو جينا مثلا نبدأه من البداية هو حاجة أساسية كويس يعني، وهيهم كمل للدين والحاجة دي، لكن الحاجة الأساسية في حاجات ثانوية بتثبتها أكتر عشان هي مثلا تكون موجودة أو تكون قاعدة. أنا قبل فترة شغالة في الموضوع ده معي كمية من الشباب، إنه الأسباب بتاع عزوف الشباب عن الزواج شنو أو شابات، فناقشت في محيطي الخاص أو الناس القريبين من الحاجة دي، توصلنا لحاجات إنه الموضوع ده أول حاجة أسبابه اللي هي إنه مثلا أنت بتتربى على إنه أنت مثلا في سن محدد مفترض إنه أنت بس تتزوج، يعني جاهز ما جاهز دي أسرتك ما بتراعي لها، المجتمع ما بيراعي لها، الناس اللي حوالينك ما بتراعي لها. يعني أنا مثلا كبيت مفترض إنه أنا مثلا خلصت الجامعة مثلا أنا أتزوج حسب أسرتي أو عائلتي، في أسر تانية إنه البيت مفترض وصلت سن البلوغ مفترض هي تتزوج، يعني مثلا حفظ لها والحاجات العادات بتاعتنا القمنا عليها دي. في حاجة تانية مفترض إنه مثلا البيت بعد في 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 ناس تاني مثلا بعد الثانوي، أو في ناس إنه إذا أسر إذا أدوم خيارات بخير إنه البيت تتزوج بدل إنها تواصل تعليمها. دي حاجة مؤسفة شديد، يعني كبيت مفترض من حقها مثلا تقرأ وبعد ذاك تتزوج. أنا هنا ما باخد الموضوع بشكل جندري أو عشان أنا بيت أو كده، أنا باخد الموضوع إنه الحق في التعليم بيخلي زول إنه يكون مستغل في ذاته وبيقدر يتخذ قراراته، بدل إنه مثلا الأسرة والمجتمع يفرض عليه حاجة هي أصلا ما سليمة. يعني حتى لو رجعنا ذاته للدين، يعني أنت من حقك تتعلمي، من حقك أنك أنت فترة محددة تتخذ قرارك أنت براك، يعني أنت مثلا دايرة تجري دايرة تعرسي دايرة كده، ما لأنه أنت مثلا من عمرك 5 سنة ودعمك فلان حيعرسك الحاجة دي تبقى عليك حتمية. بنلقى أن الموضوع ده بيمشي لحتة كعبة شديد. فالسبب الأساسي اللي هو المجتمع، وأنا ممكن برضو أرجع السبب برضو للحكومة، لأنه الحكومة باعتبار أنه هي مشت المجتمع بحاجات محددة هي دائراه لصالحها. الحاجة دي كده أنا بالنسبة لي تقريبا يمكن تكون الأسباب الأساسية، دي أسباب أساسية. المعالجات بتكون كيف المعالجات؟ أنا ما بقول أنه مثلا أجي مثلا أغير في المجتمع بشكل كلي، او اجي مثلا اقول للناس لا مفترض تعملوا كده 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 وكده. مفترض الحاجه دي اول حاجه تجي من احنا كشباب وشابات، يعني مثلا الشباب والشابات طبعا ما في زول ما عاش تجارب بتاعه حب واو، وما اظن انه في بيت ما بتتمنى انه تعرس حبيبه او ولد انه يكون مع حبيبته يكمل مع حياته، بالعكس كل الناس بتتمنى الحياة دي بشدة، لكن يا هو الظروف المجتمع بيكون فارض عليه حياة.
دي كانت الأسباب. في المساحة الجاية حنسمع حلول الشباب شنو للظاهرة دي.
أنا عباس عاصم سيف الدولة كولاتي كنترول أناليست. الموضوع
الحلول
الموضوع اللي انطرح الحلول بتاعت العزوف عن الزواج وكده بالنسبة للشباب عموما بجنسين الذكور والإناث، والله في المنظور الشخصي انه الحاجة دي بقت مجتمعية اكتر مما هي عن شنو مشكلة شبابية او مشكلة مادية او كده. يعني المجتمع بقت مفاهيم متغير عن الزواج، ما هو موضوع سترة او ما هو موضوع بتاع تكمل الدين، لا الموضوع هو ما عامل كده، بقى الموضوع بقى انه بتخطى المراحل دي وبقى انه شكليات اكتر مما هو يعني طبيعة بشرية او كده. الموضوع تغيير في المجتمع، الحلول انا شايف انه الناس تطرح رسائل في المجتمع بصور كثيرة، يعني احنا شباب بنكون منصات وعي انه كيف احنا نقدر نوصل المعلومة دي بسيطة بسيطة جدا جدا علينا، احنا نتكلم في الحاجات دي مع الناس، يعني كل الناس الكبار انه ما يهولوا الموضوع او ما يدوا الموضوع اكبر من حجمه، انه يا اخي مماثلة لباقي الناس وكده. يعني الموضوع بيدي الحل اللي انا شايفه انه الشباب يرجعوا لمحلهم منصات وعي يطرحوا للناس المواضيع بتاعت الزواج دي بطريقة اسهل، ما يخدوا التغاليد الكثيرة حقتنا دي الصعبة وكده والذهب وما الذهب الحياة بالمغدرة، بعدين يتركوا الناس يختاروا حياتهم، يعني الشباب يختاروا حياتهم سوا.
انا بقول لي انه لكل الشباب والشابات الناس اللي في سننا انه خطوا الكوره واطه، وانه البنت تمشي تقعد مع اهلها والولد يمشي يقعد مع اهله، انه احنا بنحب بعض او احنا عاوزين بعض واحنا بنرضى باي وضع. الحاجه دي ما لم تجي من احنا كشباب ذات واحنا نقتنع بيها اول ما بتمشي لي قدام. ليه؟ لانه البيت ذاتها بتكون دايره عرس في الصاله الفلانيه، دايره شنو دايره شنو دايره شنو، تاثرا بالمجتمع. انت اعصري على نفسك عشان تعيشي حياه مستقره بعدين، ما انا الا مثلا اعرس في صاله الريم عشان انا اكون مبسوطه. الحياه دي ما حد امشي معي لقدام ليله وبتنتهي. لما انا اعرس زول متفاهم بتفاهم حياتي، احنا اول حاجه حنكون مستقرين، بعدك ممكن ننتج جيل جميل وكده. دي الحياه دي بتضيف لي انا في نفسي بكون مرتاحه نفسيا، بتضيف للمجتمع حاجات زي دي. لكن الولد ذاته في اولاد بتاع امبوبر دي حاجة موجودة، يعني بيعمل خمسة حينا بيعمل شنو بيعمل، دي ما حاجة إلزامية. لو عرست عرس ببساطة عملت جرتك عاداتنا السودانية دي مالها، بعد العقد جرتك وسكت مرتك ومشيته بتكونوا أحلى اثنين، ما إلا دعرس بخمسة مليار أو 12 مليار ما ممكن. المهم أنا بعد البناشد الشباب والشابات إنه أنتوا الحاجة دي لازم تبدأ منكم، أنتوا تقتنعوا مع بعض. وهسي في الوقت الحالي ده أنا ما بقول لكم الموضوع ده ممكن تفكروا فيه، أو إذا في زول داري يفكر في الموضوع ده يعمله ممكن، لكن هسي إحنا في حالة بتاعت ثورة باعتباره وإنه الوضع الاقتصادي ضاغط شديد الفترة دي، الموضوع ده شوية بيكون قاسي. لكن اللي قدام إنه يدخلت أساس إنه الحاجات المهورة الغالية، الحاجات الدخلت علينا دي وبقت أهلنا ومجتمعنا فارضنا علينا، إنه إحنا الحاجات دي إحنا نتنازل عنها من إحنا الشباب ذاته كده. يعني الثورة أكيد هي تغيير وثورة وعي، والحياة دي الناس تقعد موضوع ده بالراحة بالبركة بيمشي وبتكون أحلى حياة، وحنغير في المجتمع شوية شوية. إحنا ثورتنا ضد أي حاجة مثلا هي مثلا ما بتحقق لنا حاجاتنا، ما الثورة ضد الدولة بس. فالحاجات دي إحنا طالما بتحصل علينا بنلقى إنه الولد بيخسر حبيبته قصاد إنه بيجي مغترب بقصة له، دي حاجة بتأزمه. وبنلقى في نفس الوقت البيت ذاتها ممكن هي ذاتها تعري الزول، هل اختاروا لا عشان انت زولك ده ما جاهز. يعني انا بلقى نفسي بعد 10 سنه الزول ده انا حباه 7 سنه ما هناي ما قادره، يعني انا هعمل شنو؟ خلاص قربت عني، صار المجتمع بينظرني انه انا زوله بايره او كده، او بتجيني فرص انا بكون ضيعتها. بعد فتره كده سني مجتمعي اهلي بيفرضوا علي حاجات وما بقدر اخالفهم لانه انا اخذت فرصتي كافي حسب نظره المجتمع. المهم دي المعالجه.
في المساحة الجاية معانا الباحثة والمختصة الاجتماعية الأستاذة سرية إبراهيم حول الحلول الممكن تكون لمعالجة الظاهرة. مرحب بك أستاذة سرية إبراهيم في المساحة دي، وعايزين نسمع منك أكثر.
في أسباب اقتصادية وأسباب اجتماعية وأسباب نفسية، ممكن تكون أسباب صحية، لكن لو تكلمنا عن الأسباب الاقتصادية هي أكيد ممكن تكون هي السبب القوي اللي بيخلي كثير من الشباب هم ما يقدم عليه الزواج، والظرف الاقتصادي اللي هو مرتبط بحد كبير بالوضع السياسي الغير مستقر، فبتلقى كل الشباب هم ما قادرين يعني يأسسوا لحياتهم المستقبلية بشكل كويس. كمان عدم وجود فرص مناسبة لمهن، هم ممكن يكونوا خريجين بس هم ما لقوا ممكن يكون الوظيفة اللي بتناسبهم ممكن تجيب لهم دخل بالنسبة لهم بشكل كويس. حتى على مستوى الناس اللي هم يتوظفوا أو عندهم أعمال خاصة برضو الوضع الاقتصادي هو ماشي في تدهور رهيب جدا، فبالتالي ما بيقدروا يعني يوفروا حتى الأساسيات لحياتهم ولبيتهم. الحياة الأسرية اللي بتكون هي محتاجة لكثير من التفاصيل الحياتية، المأوى، المأكل، المشرب، كل التفاصيل دي، تجهيز البيت، كلها دي ممكن تكون هي تسبب قلق لكثير من الشباب. وفي نفس الوقت من ناحية اجتماعية كمان بتلقى يعني حتى الظرف ممكن يخليهم ممكن يتزوج. يعني في شباب ممكن هم مستقرين في شغلهم وكده أو عندهم شغل خاص وكده، لكن هم ما قادرين يتزوجوا، وده برضه هم عايزين سقف معين للمسألة بتاع طقوس الزواج. يعني في السودان عندنا طقوس بقت بشكل مبالغ فيه وحاجة أوفر خالص، التجهيز بتاع الصالة، الوجبة العشاء أو الغداء، الكوافير، تفاصيل كمية يعني كتيرة جدا. فبالتالي يعني هو لمرتبط بزولة مثلا هم بيجهزوا في تفاصيل أو عايزين يقبلوا على مسألة الزواج، فبتلقى إنه المسألة بتاعت التفاخر والتباهي هي بقت طاغية برضو لحد كبير رغم الظروف الاقتصادية القاهرة دي. وأنا أفتكر درجة الوعي هي بتختلف من شاب لشاب أو من شاب للتانية، فلأنه برضو نتكلم عن تجارب إيجابية لشباب كتار هم أقدم على الزواج رغم الظروف الاقتصادية القاهرة، لكن وممكن يكون عندهم قدر سواء دخل ممكن يخليهم يقدروا يبدوا حياتهم بطريقة معقولة. معقولة دي أنا بقول دائما إنه ممكن يبدوا من حاجة بسيطة جدا، لو اتعملت طقوس زواجية ممكن تكون بشكل هذا بشكل بسيط. لكن من الشباب يكون هم في مقارنة مع آخرين من الشباب اللي هم بيعملوا حاجات بتفاصيل ممكن تكون هي حقيقي تفاصيل للتفاخر وللتباهي، ممكن تكون ما عندها علاقة حتى بوضعهم الاقتصادي. وفي ناس كتير أسر كتيرة هي يعني بيمشوا يخشوا في ديون وممكن يبيعوا عقاراتهم وكده عشان بس التفاصيل بتحت الزواج. يبقى احنا كمجتمع سوداني ما قادرين الافكار وبشكل المعتقد ممكن لحد كبير تاثر في المزرة بتحت الشباب. لكن انا دائما بقول الشباب هم المفروض يقودوا المجتمع بتنويرهم بوعيهم، والواقعية أنا أفتكر مهمة جدا جدا في ظروف زي دي. يعني حتى من الحياة اللي أنا بشوفها في ناس ممكن يكون هم مقتدرين لكن بيعملوا تفاصيل بسيطة جدا لتغوص زواجهم وكده. فيبقى الوضع الاقتصادي هو بالرغم التحديات اللي هي موجودة على السودان والتدهور الاقتصادي الحاصل، كثير من الشباب هم بيقدموا على الزواج لأنه عزيمتهم تكون أقوى في تفاهم بين الشاب وشريكته اللي هي اختاره. فدي برضو حياة مهمة، ودي طوارئ بتخش في الحياة الاجتماعية والنفسية، استعداد الاثنين المقبلين على الزواج على حياة هي ممكن تكون فيها تحديات عظيمة جدا، وممكن يكون في فلس وممكن تكون في بيت غير مكتمل، حياة كثيرة جدا. لكن في ناس بيقدروا في ناس غير ما بيقدروا. فبيبقى الوضع الاقتصادي وتدخلات الوضع الاجتماعي والنفسي، وحتى الوضع الاجتماعي في ناس برضو ما بيقبلوا على الزواج لأنه ممكن يكونوا الكلام ده على مستوى الآنسات الفتيات ما بيقدروا يقبلوا على مسألة الزواج ولا يقدروا يغرروا، لأنهم ممكن يكونوا في الغالب البنادل بيكونوا مأخذين أدوار اجتماعية كبيرة جدا. يعني في مسنين في البيت، في أم، في أخو كبير، في زول عيان. فدائما بنلقى إنه الفتيات هم برضو ممكن يكونوا شايلين الحاجة الاجتماعية دي، وبرضو ممكن يكونوا شايلين حاجة اقتصادية، صرف في البيت، يعني قادرين يديروا المسألة الاقتصادية بطريقة بس ممكن تكون فيها يعني زي ما بقول شنو، يعني ما في زول مثلا بيساعدهم فبكونهم شايلين الحاجة دي براهم، أو ما في طريقة زول تاني ممكن يساعدهم. فدي برضو ممكن تأخر الفتاة والشابة من إن هي تغرر في مسألة الزواج، وبالنسبة لها ما تكون أولوية.
شكرا لك أستاذ سوري إبراهيم، وشكرا لجميع المداخلات، وشكرا لمستمعي رادي دبنجا. دي كانت حلقتنا الليلة من برنامج قضايا شباب، إلى أن نلتقيكم مجددا في رعاية الله. راديو دبنجا،
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.